أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قسم التصديقات، وقلنا أننا في قسم التصديقات سوف نتحدث عن نمو المعرفة وتكثر الإدراكات التصديقية بواسطة التحليل والتركيب. وقلنا أن البحث الأساس الذي نتوقف عنده في هذا القسم هو عن تلك العوامل، ذلك الميزان الذي على أساسه تحصل التصديقات عند الإنسان. بعبارة أخرى، نبحث عن مصدر التصديقات عند الإنسان. الإنسان الذي يمتلك تصديقات كثيرة، كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين، تصديقنا بأن الأرض كروية، وتصديقنا بأن الحركة مصدر الحرارة، وأن الحرارة مصدر للغليان، وهكذا. هذه التصديقات الكثيرة من الواضح جدا أن الإنسان بمجرد تصوره للطرفين لا يصدق بها. الإنسان مهما تصور الطرفين هنا فإنه لا يصدق بها، وإنما حتى يصدق بقضية أن الحركة مصدر الحرارة يحتاج إلى شيء، ماذا؟ من الخارج، يحتاج إلى شيء آخر غير الموضوع والمحمول حتى يصدق بهذه القضية. عند ذلك يقع البحث عن طبيعة ذلك الشيء الخارجي الذي يحتاج إليه الإنسان حتى يصدق بهذه القضية. قلنا في هذا البحث يوجد مذهبان أساسيان، يوجد نزاع بين مذهبين أساسيين. المذهب الأول هو المذهب التجريبي، الذي يقول إن الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان حتى يصدق بهذه القضايا هو التجربة. فالتجربة هي أساس تصديقات الإنسان. التجربة هي ماذا؟ هي مصدر التعليل في القبول وفي الرفض. وفي مقابل ذلك هناك المذهب العقلي، الذي يعتقد بوجود قضايا بديهية أولية تكون هي الأساس، كما سوف يأتي بيان ذلك. قد شرعنا في الدرس الماضي ببيان المذهب العقلي إجمالا، برغم أن العلامة لم يتعرض له هنا، لكن قلنا حتى تكتمل الصورة نحتاج إلى بيان المذهب التجريبي إجمالا. خلاصة ما تقدم، يمكننا أن نخرج بخلاصة لما تقدم من بياننا للمذهب التجريبي من خلال نقطتين. النقطة الأولى التي يعتقد بها المذهب التجريبي أنه لا توجد قضايا بديهية أولية عند الإنسان. الإنسان لا يمتلك أي قضية تصديقية بديهية، وكل القضايا التي تصورها المذهب العقلي، تصورها الميتافيزيقيون أنها قضايا بديهية أولية ضرورية لا تحتاج إلى دليل، غنية عن البرهان، هذه كلها قضايا تجريبية ناشئة عن التجارب التي حصل عليها الإنسان في حياته. فقانون العلية والكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين وغيرها من القضايا، هذه القضايا قضايا ماذا؟ قضايا تجريبية وليست قضايا عقلية بديهية أولية كما قال الأرسطيون وكما قال الميتافيزيقيون. هي قضايا ماذا؟ قضايا تجريبية. إذن النقطة التي يرتكز عليها المذهب التجريبي هو رفض وجود أي قضية بديهية. لا توجد عندنا، هكذا يقولون، لا توجد عندنا قضية يكفي مجرد التصور لطرفيها للموضوع والمحمول للتصديق والجزم بها. مثل هذه القضية ليست موجودة، وإنما الإنسان حتى يصدق بقضية من القضايا لا بد من التجربة، فالتجربة هي الميزان الأساس لتصديقات الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن الأساس في النشاط الفكري التصديقي عند الإنسان يتمثل في السير من الخاص إلى العام بواسطة الاستقراء. فالإنسان ماذا؟ أحكامه التصديقية يتوفر عليها على أساس سيره من الخاص إلى العام، ومن الجزء إلى ماذا؟ إلى الكل. فهو مثلا حتى يصدق بقضية إن الحديد يتمدد بالحرارة، أو بقضية ماذا؟ إن الحركة مصدر لمن؟ للحرارة فإنه ابتداء يبدأ ماذا؟ يبدأ بتجارب ماذا؟ جزئية محسوسة. يجرب هذا الحديد وهذا الحديد وهذا الحديد وهذه الحركة وهذه الحركة، فيسير تصاعديا من هذه الجزئيات من هذه المفردات إلى أن يصل إلى القانون العام، إلى أن يصل للكلي. إذن هذه خلاصة المذهب التجريبي. أولا، لا توجد قضايا بديهية عند الإنسان، هذه التي تقولونها أنتم توجد قضايا بديهية أولية، هذه كلها قضايا تجريبية. أنتم تقولون لكل معلول علة قضية عقلية بديهية، كلا، هذه لكل معلول علة قضية تجريبية ناشئة من التجربة، الإنسان يصدق بها بعد التجربة. والنقطة الثانية، إن السير الفكري عند الإنسان يبدأ من الخاص إلى العام حسب طريقة الاستقرائية، ويرفضون القياس المنطقي الأرسطي كما بيناه بالأمس، ويقولون القياس المنطقي الأرسطي ليست فيه فائدة، هو عقيم ليس منتجا. لماذا ليس منتجا؟ لأنه لا يتضمن، لأنه لا ينتج لنا شيئا جديدا. الاستدلال القياسي لا ينتج لنا ماذا؟ شيئا جديدا ونتيجة جديدة، وإنما النتيجة فيه متضمنة في المقدمات، ولذلك هو عقيم. والحال أن من شروط الاستدلال أن يعطينا معرفة جديدة، بينما القياس كما بيناه أمس بالمثال لا يعطينا ماذا؟ لا يعطينا معرفة جديدة، ولذلك هو ماذا؟ ولذلك هو عقيم وليس منتجا، ولا ينبغي إضاعة العمر فيه والاهتمام به، إنما لابد أن نركز على الاستقراء. فالاستقراء هو ماذا؟ هو الوسيلة التي يتبعها المذهب التجريبي للوصول للأحكام التصديقية. هذه تقريبا خلاصة مدعى المذهب التجريبي. طبعا هذا المذهب تعرض لانتقادات كثيرة وسجلت عليه ملاحظات كثيرة، اختلفت من حيث الدقة والعمق والسعة والضيق، سجلها عليه أنصار المذهب العقلي، وسجلها عليه بعض نفسه بعض الفلاسفة الغربيين من أنصار المذهب العقلي، وتوجد كتابات كثيرة في رد هذا المذهب وفي نقاش هذا المذهب ونقدي. يمكن مثلا الإنسان إذا أراد أن يقف تفصيلا أن يراجع فلسفتنا، هناك يتوفر على نقد موسع للمذهب التجريبي، وكذلك في هوامش مطهري في هذا الكتاب. نحن نقتصر على بيان ملاحظتين فقط على هذا المذهب. الملاحظة الأولى، نحن إذا جئنا إلى نفس القاعدة التي انطلق منها المذهب التجريبي، ما هي القاعدة التي انطلق منها المذهب التجريبي؟ هي القاعدة التي تقول إن التجربة هي المصدر الأساس والمقياس الوحيد لتمييز الحقيقة وللإثبات والنفي. هذه القاعدة ماذا؟ هذه هي القاعدة التي ينطلق منها المذهب التجريبي. التجربة هي المقياس الوحيد لدى الإنسان، هي أساس القبول والرفض. هنا نسأل، هذه القاعدة هل هي قاعدة حصل عليها الإنسان وآمن بها التجريبيون من دون تجربة، أم لا هم آمنوا بهذه أم لا أنهم آمنوا بهذه القاعدة بناء على تجربة؟ نفس هذا الأساس الذي ماذا ينطلق منه المذهب التجريبي، نفس هذه القاعدة التي تقول التجربة مقياس الحقيقة، التجربة مقياس الإثبات والنافي، هذه القاعدة هل حصلوا عليها بلا تجربة وآمنوا بها بلا تجربة، أم لا أنهم آمنوا بها وتوفروا عليها وحصلوا عليها بعد التجربة؟ لا يخلو حالها، إما أنهم حصلوا عليها بلا تجربة، وإما أنهم قد حصلوا عليها ماذا؟ بماذا؟ بواسطة التجربة. خب، فإن كانت آمنوا بها وحصلوا عليها بلا تجربة، فهذا يعني أنها قاعدة بديهية أولية ضرورية آمنوا بها دون أن يشعروا بحاجتها إلى ماذا؟ إلى دليل وإلى برهان. هذا يعني أنها قاعدة ماذا؟ أنها قاعدة عقلية أولية بديهية يؤمن بها الإنسان من دون حاجتها إلى ماذا؟ من دون أن يشعر بالاحتياج إلى دليل أو برهان، وإنما نفس الإنسان تضطر للإذعان والتصديق بهذه القضية بعد تصور الطرفين، بعد تصور الموضوع والمحمول. إذا كان كذلك فبهذا المعنى يبطل المذهب التجريبي. لماذا يبطل المذهب التجريبي؟ لأنهم يقولون لا توجد قضية بديهية، لا توجد قضية يكفي تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما للجزم والتصديق والإذعان بها، خلافا للعقلين. عند ذلك سوف يبطل ماذا؟ سوف يبطل المذهب التجريبي ويثبت مدعى المذهب العقلي، وإن كان بمقدار ماذا؟ وإن كان بمقدار قضية واحدة. هذا إذا قالوا بأنهم آمنوا بها من دون ماذا؟ من دون حاجتها إلى دين وإلى برهان. وأما لا، إن قالوا أن هذه القضية قضية تجريبية هي بنفسها معرفة تصديقية عند الإنسان تحتاج إلى تجربة سابقة حتى يؤمن بها، يعني حتى يؤمن بأن التجربة هي مقياس الأشياء، هي مقياس النفي والإثبات، لا بد من إقامة ماذا؟ لا بد من إقامة تجربة على ذلك. عند ذلك نقول إننا في الأساس لم يثبت لدينا أن التجربة هي مقياس الأشياء وهي ميزان النفي والإثبات، فكيف يراد أن يستدل بالتجربة على ذلك؟ نقول إحنا بالأساس ماذا؟ لا نؤمن بأن التجربة هي ميزان الأشياء، هي مقياس الحقيقة، هي مقياس النفي والإثبات، إلا ماذا؟ إلا بعد قيام التجربة على ذلك. قل هذا خلف، كيف يستدل بالتجربة التي لم يثبت بعد عندنا أنها هي المقياس، ها كيف يستدل بها على أن التجربة هي المقياس؟ هذا خلف، هذا خلف. وبعبارة ثانية هذه القاعدة التي يؤمن بها التجريبيون، يؤمن بها المذهب التجريبي التي تقول إن التجربة مقياس الحقيقة، إن التجربة مقياس ماذا؟ الإثبات والنافي. هذه لا يخلو حالها عن أحد أمرين، عن أحد احتمالين: إما أن هذه القضية كاذبة خاطئة، وإما أنها صادقة حقيقية. أكو احتمال ثالث أو لا يوجد احتمال ثالث؟ لا يوجد احتمال ثالث. إما هذه القضية خاطئة غير مصيبة كاذبة، وإما أنها صادقة مصيبة حقيقية. فإن كانت كاذبة غير صحيحة، عند ذلك سوف يبطل المذهب التجريبي. لماذا يبطل المذهب التجريبي؟ لأن الأساس الذي ينطلق منه ماذا؟ غير صحيح. هذه القضية التي تشكل الأساس في المذهب التجريبي المفروض في هذا الاحتمال أنها خاطئة غير صحيحة، عند ذلك سوف ينهار المذهب التجريبي ويبطل المذهب التجريبي. ولذلك بعض الاحتمال ماذا؟ لا يتصوره التجريبيون، وإنما يتصورون الاحتمال الثاني، وهي أنها صادقة مصيبة محقة. عند ذلك نسأل: ما هو السبب الذي جعل هذه القضية مصيبة ومحقة؟ ما هو السبب الذي جعل هذه القضية ماذا؟ مصيبة ومحقة. هذه القضية التي تقول التجربة مقياس المعرفة، التجربة مقياس المعرفة، مقياس الإثبات والنفي. الإنسان لا يؤمن بشيء، لا يصدق بشيء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التجربة. نسأل هذه القضية، التجربة مقياس كل شيء، مقياس الإثبات والنفي، إما هي كاذبة وإما هي ماذا؟ صادقة. خب لا يخلو حالها، إما أن تكون كاذبة وإما أن تكون صادقة. فإن كانت كاذبة، يعني شنو كاذبة؟ يعني المطابقة الواقع، المصيبة، عند ذلك سوف ماذا؟ ينهار المذهب، ينهار المذهب التجريبي. وحنا نتصور أن التجريبيين يقولون أنها كاذبة، إذن لابد أن تكون، لابد أن تكون صادقة ومصيبة. عند ذلك نسأل، ما هو السبب الذي جعلها صادقة ومصيبة؟ لماذا هي صادقة؟ لماذا هي صادقة؟ لماذا هي مصيبة؟ فإن قال التجريبيون أنها صادقة ومصيبة بسبب الإيمان الضروري بها، بسبب أننا لا نشعر بحاجتها إلى برهان وإلى دليل، وإنما الإنسان يؤمن بها إيمانا أوليا بديهيا ضروريا، النفس تضطر للإذعان والإيمان بقضية أن التجربة مقياس كل شيء من دون أن تشعر بحاجة لدليل. نقول هذا يعني، إن كان كذلك فهذا يعني أنها قضية بديهية عقلية أولية، وبذلك يثبت مدعى المذهب العقلي وينهار المذهب التجريبي، لأن المذهب التجريبي يقوم على إنكار وجود أي قضية بديهية. ما عنده شيء اسمه قضية بديهية، ما عنده شيء اسمه قضية نؤمن فقط، نتصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما ونصدق بها من دون تجربة. بذلك سوف ينهار ماذا؟ سوف ينهار المذهب التجريبي، لأن هذا القول، القول بأن الإنسان يؤمن بها من دون دليل، من دون أن يشعر بدليل، لا ينسجم مع مدعى المذهب التجريبي. هذا القول ليس متماسك، ليس منسجما داخليا. وأما لا، إن قالوا أن السبب في إيماننا بهذه القضية أو السبب الذي جعلها صادقة هو التجربة، هذه القضية إنما صارت صادقة بسبب ماذا؟ التجربة. عند ذلك نسأل، عند ذلك نقول لهم، هو أصلا نحن كلامنا أن التجربة مقياس أو ليست مقياس، فكيف يراد الاستدلال بالتجربة على أن التجربة ماذا؟ على أن التجربة مقياس، كيف يراد الاستدلال على صدق هذه القضية التي تقول التجربة مقياس كل شيء من خلال ماذا؟ من خلال نفس التجربة. هو أول الكلام في التجربة أنها مقياس أو ليست مقياسا، فكيف تستدلون بنفس التجربة على أنها، على أنها مقياس؟ هذا خلف، هذا دوران، هذا دور. إذن المناقشة الأولى، الملاحظة الأولى، طبعا هذه الملاحظة ليست فقط ذكرها جماعتنا فلاسفتنا، حتى بعض الفلاسفة الغربيين كبرنتراند راسل الفيلسوف الرياضي أيضا ناقشهم بمثل هذه المناقشة. إذن الملاحظة الأولى، النقد الأول الذي يتوجه للمذهب التجريبي، أن نفس هذه القاعدة التي ينطلق منها المذهب التجريبي والتي يقول فيها إن التجربة مقياس كل شيء، إن التجربة مقياس الإثبات والنافي، نسأل، ما هو مصدر إيمانكم بهذه القضية؟ هل هي قضية بديهية أو ليست قضية بديهية؟ فإن كانت قضية بديهية آمنوا بها من دون دليل، عند ذلك سوف ماذا؟ يخالفون بذلك مدعاهم ويثبت مدعى المذهب العقلي أنه توجد قضايا بديهية الإنسان يؤمن بها من دون دليل. وأما إن قالوا لا هي قضية استدللنا أو هي قضية آمنا بها من خلال التجربة، عند ذلك نقول لهم هو التجربة أول، هو بحثنا في أن التجربة هل هي مقياس أو ليست مقياس، هذا هو أول كلام. فكيف يراد الاستدلال بالتجربة على أن التجربة مقياس الإثبات والنفي ومقياس الحقيقة؟ هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، قالوا في هذه الملاحظة أن التجربة لا يمكنها أن تحكم باستحالة شيء بشكل مطلق. التجربة لا يمكنها أن تحكم باستحالة شيء بشكل مطلق، وذلك لأن الاستحالة معناها عدم إمكان وجود شيء. عندما نقول هذا الشيء مستحيل يعني شنو؟ أنه لا يمكن أن يوجد. الشيء المستحيل هو الشيء الذي لا يمكن أن يوجد، وهذا المعنى أنه ليس ممكنا أن يوجد لا يمكن أن تصل إليه التجربة. ليش؟ لأنه ليس من الأمور التي تدرك ماذا؟ تدرك بالحس، ليس من الأمور التجريبية، ليس من الأمور المادية. هذا عدم إمكان وجود شيء، هاي الاستحالة أمر مادي وغير مادي، ليس من الأمور التي يمكن ماذا أن نصل إليها من خلال الحواس. نحن غاية ما يمكننا أن نصل إليه من خلال البحث التجريبي والحواس أن بعض الأشياء ليست موجودة، لم نجدها. غاية ما يمكن نتوصل إليه ماذا؟ عدم وجدانا لبعض الأشياء. ولكن عدم وجداننا لبعض الأشياء لا يعني أنها لا يعني أنها مستحيلة، لا يعني أنها غير موجودة فضلا عن كونها مستحيلة. لأن الاستحالة تعني عدم إمكان أن يوجد شيء، عدم إمكان وجود شيء من الأشياء، وعدم الإمكان هذا ليس من الأمور التي يمكن أن نصل إليها بالتجارب ومن خلال البحث الحسي ومن خلال الممارسة التجريبية. بل غاية ما يمكن للتجربة حينئذ أن تقوله أننا لم نجد هذه الأشياء، فيكون نفيها نفيا ماذا؟ نفيا ضيقا محدودا مقيدا في إطار المادة والماديات. أننا في البحث التجريبي في البحث المادي لم نجد هذه الأشياء، لكن هذا لا يشكل دليلا على ماذا؟ على عدم وجودها من جهة، كما أنه لا يمكنها أن تحكم باستحالة وجودها. حينئذ إذا لم تحكم باستحالة وجود شيء، إذا لم يحكموا ماذا؟ إذا لم يقولوا وإذا لم يؤمنوا بالاستحالة، عند ذلك سوف لن يكون التناقض مستحيلا. تناقض مستحيل أو ليس مستحيل؟ تناقض مستحيل أو ليس مستحيل؟ اجتماع الإثبات والنفي أو ارتفاعهما مستحيل أو ليس مستحيل؟ مستحيل. زين، لماذا هو مستحيل؟ عقلا بالبداهة مستحيل. خب هم رفضوا شيء اسمه ماذا؟ اسمه عقلا وبداهة. حينئذ نقول هذه الاستحالة التي تعني عدم إمكان وجود شيء، عدم إمكان ارتفاع النقيضين وعدم إمكان اجتماع النقيضين، هذه الاستحالة التي تعني عدم إمكان وجود شيء لا يمكن وصول لها من خلال البحث التجريبي والحسي. يعني ماذا؟ يعني أنهم من سوف لن يؤمنوا بها، لأنهم إنما يؤمنون بالشيء الذي قامت عليه التجربة. فإذا لم يؤمنوا بالاستحالة بمفهوم استحالة وجود شيء، باستحالة الاجتماع، باستحالة الارتفاع، عند ذلك سوف يكون التناقض ممكنا أو ليس ممكنا؟ ممكن. لماذا ممكن؟ لأنه لم تقم التجربة عندهم على الاستحالة. فإذا كان التناقض ممكنا أي لم يكن مستحيلا، عند ذلك سوف تنهار جميع العلوم قاطبة، كل العلوم لا قيمة لها من دون مبدأ استحالة التناقض، كل علوم البشرية من دون مبدأ استحالة التناقض لا بد أن نأخذ بها ونرميها وين؟ في البحر، لأننا في كل علم من العلوم لما نتوصل إلى نتيجة فإننا ماذا نؤمن أن هذه النتيجة مطابقة للواقع وأن نقيضها شبيه ليس ممكنا. حتى يحصل عندنا جزم لابد ماذا؟ لابد نؤمن بأن الموضوع ثابت للمحمول وأن المحمول يستحيل أن ينفك عن الموضوع، يعني يستحيل النقيض، ما لم ننفي النقيض فإن النتيجة لن تكون ماذا؟ لن تكون جزمية ولن تكون صادقة ولن يكون لها اعتبار. فإذا لم يؤمنوا بالاستحالة فإنه ماذا؟ فإن جميع العلوم ومنها التجربة لن تكون لها قيمة. ولذلك هذه القاعدة، قاعدة استحالة التناقض، تعتبر القاعدة والبنية الأساسية في هرم المعرفة البشرية. المعرفة البشرية مثل الهرم، كل علوم الإنسان، كل معرفة الإنسان مثل الهرم. هذا الهرم يقوم على قاعدة، على أساس كونكريتي. هذا الأساس الكونكريتي هو ماذا؟ هو قانون استحالة التناقض، ثم تأتي بعده البديهيات، سوف يأتي إن شاء الله تعالى البديهيات الأخرى أيضا تحتاج إلى استحالة التناقض. ولذلك استحالة التناقض تسمى ماذا؟ تسمى أم القضايا وأول الأوائل. الأوائل يعني القضايا البديهية الأولية، ها، هناك قضية تسمى أول الأوائل هي استحالة التناقض. فإذا لم يؤمنوا باستحالة التناقض هذا ينتج لنا تزلزل جميع المعارف البشرية عند الإنسان، جميع العلوم عند الإنسان، ولن تحظى بقيمة وأهمية. هاتان ملاحظتان نكتفي بهما على المذهب التجريبي بعد أن عرضنا هذا المذهب عرضا موجزا لمن أراد، كما قلنا، من أراد الاطلاع التفصيلي على هذا المذهب وعلى نقد هذا المذهب يمكنه الرجوع إلى الكتابات المختصة بهذا الشأن كفلسفتنا في القسم العلمي من كتاب فلسفتنا عند الحديث عن مصدر التصديقات. هناك يستعرض المذهب التجريبي ويناقشه مناقشات متعددة عميقة، وكذلك الشهيد مطهري في حاشيتي على هذا الكتاب في هذه المقالة بالتحديد يتعرض لمنطق المذهب العقلي ومدعى المذهب العقلي ويناقشه بمجموعة من الملاحظات، وهنا كتابات أخرى متعددة. هذا الكلام في المذهب التجريبي. نحن قلنا أننا في مصدر التصديقات سوف نتحدث في أمرين. الأمر الأول في مصدر في 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 مدعى المذهب التجريبي، نبين المذهب التجريبي، والنقطة الثانية نتحدث فيها عن المذهب العقلي. إذن ثانيا المذهب العقلي. المذهب العقلي هو مذهب عامة فلاسفة المسلمين، ومن قبلهم هو مذهب ماذا؟ مذهب غالب أو أكثر فلاسفة اليونان، هو المذهب الأرسطي المشهور، وهو المذهب الذي أشار إليه العلامة هنا في هذا المتن وتبناه ودافع عنه. قبل الشروع في بيان المذهب العقلي ومدعى المذهب العقلي نحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة يتوقف عليها فهم بعض المطالب التي ذكرها السيد الطبطبائي في الكتاب. فنقول في هذه المقدمة أن تولد معرفة من معرفة، أي ولادة معرفة من معرفة على أساس معرفة سابقة، لها شكلان أو لها طريقتان. أن تنمو معرفة عند الإنسان من معرفة سابقة، أن تتولد معرفة من معرفة سابقة، هذا له ماذا؟ له شكلان، له طريقتان. الشكل الأول أو الطريقة الأولى، هذه المقدمة ما موجودة بالكتاب. الطريقة الأولى أو الشكل الأول هي طريقة التوالد الموضوعي. هي طريقة ماذا؟ طريقة التوالد الموضوعي. ويراد من هذه الطريقة، طريقة التوالد الموضوعي، هو ذلك التوالد الناتج عن ارتباط بين متعلق الفكرة الأم ومتعلق الفكرة البنت، أو قل هو ذلك، هي تلك طريقة ناشئة عن الارتباط بين واقع السبب وواقع المسبب، بين واقع المقدمة وواقع النتيجة. كما في المثال، كما في القياس المنطقي الأرسطي. في القياس المنطقي الأرسطي لدينا ماذا؟ لدينا ماذا؟ لدينا مقدمتان، ها؟ صغرى وكبرى ونتيجة. صورة تقول ماذا؟ محمد إنسان. الكبرى تقول ماذا؟ كل إنسان فان. النتيجة محمد فان. هنا لدينا ماذا؟ لدينا تولد معرفة من معرفة، لدينا نمو معرفة من معرفة. هذه المعرفة محمد فان متولدة من هذه المعرفة. هنا في هذه في هذا الشكل، تولد هذه المعرفة محمد فان من هذه المعرفة السابقة قائم على أساس وجود ارتباط موضوعي، وجود ارتباط واقعي في العالم الخارجي بين ماذا؟ بين النتيجة، بين واقع النتيجة وبين واقع المقدمة. هناك تلازم في العالم الخارجي بين ماذا؟ بين محمد وبين الإنسان. فبسبب هذا الارتباط الواقعي بين الإنسان وبين محمد، باعتبار أن محمد ماذا؟ من مصادق الإنسان، ها؟ فهناك تلازم واقعي حقيقي في العالم الخارجي في الواقع. بسبب هذا الارتباط الواقعي والتلازم الواقعي تنتج لدينا معرفة من معرفة، وتتولد لدينا معرفة من من؟ من معرفة سابقة عليها. فهنا هذا النحو من التوالد، هذا النحو من النمو في المعرفة قائم على أساس التوالد الموضوعي. سؤال، شو التوالد الموضوعي؟ يعني هو ذلك التوالد، ذلك الارتباط القائم بين واقع الفكرة الأم اللي تقول ماذا؟ كل إنسان فان، هاي الأم، وبين واقع الفكرة البنت اللي هي النتيجة محمد فان. ارتباط في الواقع مو في الذهن، ارتباط في الخارج. هناك لزوم في الواقع الخارجي، هناك ارتباط اللزوم خارجا واقعا بين واقع الإنسان وبين واقع محمد. ولذا فهذا النحو من التوالد يسمى بالتوالد الموضوعي. هاي الطريقة الأولى أو الشكل الأول من توالد معرفة من معرفة. أما الشكل الثاني أو الطريقة الثانية من نمو المعرفة أو توالد نتيجة من نتيجة أو معرفة من معرفة، تسمى بطريقة التوالد الذاتي. ويراد بها هو ذلك التوالد الناتج عن الارتباط بين نفس الفكرتين دون الواقع الخارجي، دون واقع الفكرتين. التوالد الذاتي هو ذلك التوالد الناشئ عن الارتباط بين نفس الفكرتين بما هما في الذهن، بما هما مفاهيم ذهنية، دون أن يكون هناك ارتباط بين موضوعي وواقعي هاتين الفكرتين. ففي هذا النحو الثاني لا نبحث عن الارتباط والسببية في الواقع بين الموضوعين بما هما واقعيين، وإنما نبحث ماذا؟ نبحث عن الارتباط والتلازم والسببية بين الفكرتين بما هما فكرتين، خلاف النحو الأول. نبحث عن الارتباط وعن التلازم بين ماذا؟ بين الموضوعين، بين الواقعين الذي ينتج لنا ترابطا وتلازما في الفكرتين. هنا بسبب الارتباط بين واقع الإنسان وبين واقع محمد، يعني بين الموضوع في الفكرة الأم وبين الموضوع في الفكرة ماذا؟ البنت. بسبب الارتباط الواقعي صار عندنا ماذا؟ صار عندنا استنتاج وارتباط وتلازم وين؟ في الأفكار، في المفاهيم. أما هنا في طريقة التوالد الذاتي فلا نبحث عن الارتباط والتلازم الواقعي بين الفكرتين، بين موضوع الفكرتين، وإنما نبحث عمن؟ عن الارتباط والتلازم بين بين نفس الفكرتين، دون أن ننظر إلى واقع الفكرتين وإلى موضوع الفكرتين. يأتي إيضاح ذلك أكثر إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.